الحق وأئمة الهدى. من وصايا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لابنه الحسن قال له: فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبلك، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أخذت به. أحي قلبك بالموعظة وموته بالزهد وقوه باليقين وذلله بالموت وقرره بالفناء وبصره فجاء الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، وعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبله، وسر في بلادهم وآثارهم وانظر ما فعلوا وأين حلوا وعما انتقلوا، فأنك تجدهم انتقلوا عن الأحبة وحلوا دار القربة، ونادي في ديارهم أيتها الديار الخالية إني أهلك، ثم قف على قبورهم فقل أيتها الأجساد البالية والأعضاء المتفرقة كيف وجدتم الديار التي أنتم بها أي بني، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. إن هذه الوصية موجهة إلينا أخوان المؤمنين، لأن الإمام معصوم عن ارتكاب الأخطاء. جعلنا الله من المعتبرين والسائرين على نهج أئمتنا عليهم السلام. والآن مع الليلة 11 من المحرم لعام 1403 هجرية في حسينية الأربش.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها أول شيء سيلفت النظر بالآية الكريمة أن القرآن الكريم يمر بها المفهوم الضخم، وهو مفهوم الحشر، يعني مفهوم الحياة بعد الموت، يمر بي بها اللون من البساطة، يعني بدون أن يبرهن عليه، يمر بي كحقيقة مسلمة. ويوم، يعني في يوم من الأيام راح يعرض الذين كفروا على النار. طيب أول سؤال يتبادر للذهن أنه هذا مسألة الحشر هيك قضية بسيطة بحيث مفروغ من عندها، يعني بدون برهان بدون دليل، يعني القضية مو سهلة. قضية الآن لما تحاول تقنع لك واحد، الواحد طبعا يختلف، مو احنا عندنا كمسلمين نأخذها بالتقليد، انا وانت مسلم لنولد ببيت مسلم، اسمع امي وابوي يقولون ان الانسان ينحشر من بعد الموت وآخذها مسلمات تقليدية أسمعها وأدرج عليها بدون مناقشة بدون أخذ ورد بدون دليل أو برهان. لكن لما نجي إلى واحد أفرض غير مسلم أو مسلم مجادل، تعال برهلي على مسألة الحياة بعد الموت، شلون الإنسان من بعد ما يموت ما مرة ثانية يطلع ويحيا. كيف كيف يتم هذا؟ فأول سؤال نقول أن القرآن الكريم ايش معنى هالمسألة يمر بها ويوم وجه قبل، يعني بدون أن يبرهن عليها، بدون أن يقدم دليل عليها. شوف ترى القرآن الكريم به أسلوبين، أحيانا به أسلوب استدلالي وهو يقدم لك الدليل جاهز، وأحيانا لا ما يقدم لك الدليل جاهز، إنما يريد من عندك أن أنت تشغل مخك. شلون يعني؟ خل أوضح لك. يعني مثلا مرة إحنا نجيب مواد كيميائية نغذي الزرع، نذب للزرع مواد كيميائية، نخلي الزرع ما يتعب رأسا يمتص المادة الكيميائية لأنه غذاء جاهز يمه. ومرة لا، نخلي الزرع هو يبحث جذر مال النبتة يمد روحه بالأرض ويقوم يمتص الأملاح، يأخذ هالمعادلة، هو يقوم بالمعادلة يركبها، يأخذ شوية من هالأملاح شوية من هالأملاح شوية من هالأملاح وينمي روحه ينشئ روحه. زين، هي النتيجة زرع، لكن الزرع مرة احنا نقدم له غذاء جاهز ومرة نخليه لا والله بنفسه هو يبحث. او مثل ابسط، ولد مرة انت تعطيه فلوس ومرة لا تقول له روح اكتسب اشتغل حصل وعيش، فرق اكو بين الحالتين. القرآن الكريم يستعمل له اسلوبين، احيانا يقدم البرهان على موضوع الحشر والقيامة. مثل ايش البرهان؟ شلون؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم؟ يعني يقول للانسان انت الان اصبحت العلوم ميسورة قدامك، وعلم الفلك اصبح ميسور ينقرى مثل ما تنقرى الجريدة اليومية، اخذ لك فد كتاب من كتب الفلك وشوف بعض الكواكب اللي باكبر من الارض 10 ملايين مرة، مو الشكل؟ شوف هذه شو موقفها بالهواء مثلا، شلون واقفة بدون عمد بدون دعامة، كيف مع ان كثافة الارض غير كثافة الهواء، يعني المادة كثافتها غير كثافة الهواء، الثقل هذا شنو الموقفة اللي يسموه قانون الجاذبية، شنو يعني قانون الجاذبية؟ انت لما تقعد شوية تفكر تشوف ان اللي يخلق هالعظمة مو قادر يخلق انسان. القرآن الكريم في هالحالة يقدم لي ان الذي يقوى على خلق الاصعب يقوى على خلق الاسهل، اللي يقدر يخلق الاصعب يخلق الاسهل، هذا دليل. انه يضع لي برهان. مرة اخرى يضع لي برهان اخر. شلون يعني البرهان الاخر؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم وكما بدأنا اول خلق نعيده. شلون يعني؟ يعني هسه انت اول ما اجيت من اللي سواك؟ يا شلون تكونت؟ كيف؟ من اين اتيت؟ من اي مكان؟ ها؟ يعني الطريقة اللي تمت بها هالمعادلة اللي صار بها جسمك شلون صارت هذه؟ كيف؟ من اللي سواك؟ الام والاب؟ طبعا لا، الام والاب عاجزين، اذا سخن الاب ما يقدر يوخر السخونة عن نفسه، والام عاجزة عن ان تصنع ابسط الاشياء. اذا من اللي وهبك الحياة؟ طبعا الشاي يجيك فرد مخ كبرى ويقول لك الصدفة، مو شكل هذا بنا عند منطق عيني صدفة، يقول له وين هاي الصدفة؟ ما تقول لي هاي الصدفة وينها؟ شو ما تخلي الصدفة فاليوم تسوي لي شبيكة ذهب وذبها قدامي بالشارع؟ شو الصدفة ما تخلي لي فاليوم غرفتي يصير بها زرع داخل وامدي لي واكل من الشجر وانا قاعد بمكاني؟ وين هاي الصدفة؟ ما الصدفة بس اول مرة وبطلت الصدفة، هي منو هي الصدفة؟ وين قانون الصدفة؟ وين الان تقدر انت تسوي لك ابسط الاشياء، ذرة واحدة بسيطة تقدر تعادل تجيب معادلتها الكيميائية صدفة؟ ممكن؟ طبعا لا، ما في شيء اسمه صدفة اطلاقا. بس انتوا حطوا لكم في السيارة في مدخل الشارع خل توقف حتى سيارة بعد ما تمرهم، وما يصير يعني تربكون انفسكم، مو مشكلة، بد واحد يوقف ينبههم يقول لا منا مجلس روحوا منك. فإذا مسألة صدفة ماكو، لا صدفة زين ولا الأبوان، لم يبقى إلا قوة عاقلة مدبرة خالقة. من هي القوة العاقلة؟ شو يسميها؟ هي الله عز وجل، هي زين. فالقرآن إذا مرة يجيب للدليل ومرة لا يقود خطواتي، يعني مثل ابنك مرة تشيله انت بعد طفل ما متعلم يمشي، ومرة لا والله تعلمه، تعلمه شلون يشيل رجله ويحطها، ها تدربه تقود خطواته على الطريق. القرآن الكريم يريد تقود خطوات الناس، احيانا يقولون مو دائما تنتظرون منا نقدم لكم الدليل جاهز، لا شغلوا افكاركم. اذا يقول القرآن الكريم ويوما، يعني يوم هذا لابد من عنده مفروغ منه ارشاء للمسلمات، ان الانسان راح يحشر يوم من الايام بين يدي الله. طيب هذا اليوم شو يصير بيه؟ يقول ويوم يعرض الذين كفروا على النار. زين هذول الذين كفروا ليش القرآن الكريم دائما يدق عليهم ويلح عليهم بهالضرب هذا؟ الذين كفروا الذين كفروا ليش؟ يعني هذا الانسان ويا مخلوق ضعيف الانسان، شنو قيمته والانسان مسكين؟ يعني الانسان ابسط العواطف تاثر عليه، هل تشوف هذا العريض الطويل شويه اذا انضرب له ضربه بسيطه قام يبكي مثل الطفل؟ ليه؟ هذا الانسان كله الان اذا شوكه وحده تخذه تلقى كلها عظمته وجبروته يتلاشى، كله يقوم يتألم ويضج كما يضج الطفل. هو هذا الكيان، الكيان بسيط جدا، كيان ضعيف جدا، كيان غاية بالضعف، غاية يعني مسكين جدا الى درجة. القرآن يلح عليه الذين كفروا الذين كفروا، دائما دائما يقف منها الموقف السلبي. شنو مقابلة؟ طبعا لا مو مقابلة، مو الخيام يخاطب الباري عز وجل يقول له الهي قل لي من خلا من خطيئة وكيف ترى عاش البريء من الذنب اذا كنت تجزي الذنب مني بمثله فما الفرق ما بيني وبينك يا ربي؟ يقول انا هالتأسي هالكيان البسيط وانت هالكيان الجبار العظيم الهائل الذي لا حدود لعظمته، نتيجة انا حاطني قبالك راس براس، انا شنو حاطني قبالك تقابلني انا من شنو انا اي تفاهة انا حتى اوضع قبالك؟ مو واحد اخر يقول له من انا كي اقول انت واني ومتى صح بيننا التنسيب انا والكون كله رشحات من عطاء لا يعتريه نضوب. انا رشحة من رشحاتك من خلقك، اذا ليش التشديد؟ الواقع هالتشديد ترى من الله عز وجل في مقابل الكافر، مو لانه جسما، مو لانه جسما ضخم مثلا او كيان ضخم، لا، لكن لان عدم الالتزام بالقيام يحول الحياة الى مأساة. لان الكافر شنو معناه؟ معناه ما عنده قيمة يلتزم بها، يعني ما عنده شيء اسمه عدالة، ما عنده شيء اسمه وفاء، ما عنده شيء اسمه انسانية. قد يشرب الدم كما يشرب الماء، وقد يعتدي على الطفل الصغير كما يعتدي على الرجل الكبير، وقد يأخذ لقمة الجائع من فمه. يعني قيمة ما عنده، ايما مصلحته الاستعمار اذا يريد يفتح له سوق تجارية ما عنده مانع يربح الناس كلها، زين ما عنده ايمان ما عنده قيم ابدا، تقتضي المصلحة شعب من الشعوب يذبحه ذبحه يهجره باي وسيلة، بوسيلة مباشرة او غير مباشرة، ما عنده مانع يذبحه بيده او بدعوانه، زين. اذا هذا من اللي يدن ليها؟ يدن ليها اللي ما عنده قيم، الكافر، ولا اللي عنده ايمان بالله ما يصير اداة بايد غيره ابدا، اللي عنده ايمان بالله ما ينزل لها المستوى يشفك الدم الحرام او ياكل لقمة الرغيف او يعتدي على كرامة الانسان ابدا، ما ممكن. بس هذا منين يجي؟ هذا يجي من عدم الايمان بالله عز وجل. لان اؤكد لك الايمان بالله وشوي اكو نقطة خلاص صح عليها، خاف تقول لي زين الحجاج كان يصلي ما عنده ايمان بالله، يقول اشهد ان لا اله الا الله وعنده مناره وعنده مسجد والرشيد كان الليل كله يبكي من خشيه الله، شو شنو الايمان؟ هو مو فله الايمان بالله يعني شكليات ومظاهر، لا مو ابدا، رب لحيه يحشعش فيها ابليس وقلبه ابليس زين، ورب لحيه يحشعش فيها الايمان والنور والهدى والصلاح والخير. هي المساله ما لها علاقه بالشعره لا، ولا لها علاقه بالمظهر ابدا. المظهر شيء والمخبر شيء، قد واحد نعم مظهره يتساوى ويا مخبره، عندما اذن بالمسجد وعندما اذن بفكره بقلبه. الله عند على الاذان يعيش ويعيش براسه، القيم عند نعم بلسانه وتعيش في قلبه، هذا يريحك، هذا تقدر تسميه نعم يحمل الدين معنى ولفظة. وقد تلقى واحد لا ولا يحمل اللفظ، ارجوك انا الحجاج ما انسى ان كان عنده مساجد ويصلي بالمساجد، لكن ما عندما نعم يشرب من الدم. زياد كذلك ونظائرهم كذلك. اذا المسألة في واقع الامر الله عز وجل عندما يقف ازاء الكافرين، لان الكافرين ما عندهم ايمان بالقيم، لو عنده ايمان بالقيم الباري عز وجل ما عنده مصلحة ان يقف هالوقفة هاي الشديدة، انما الانسانية راح تتعرض الى وبال من الكافر باعتبار الكافر ما عنده ايمان بالقيم، وراح يصبح خطر على الانسانية. ولذلك يقول اذهبتم طيباتكم، زين يسألهم يخاطبهم يقولهم كل الطيبات اللي عندكم اذهبتموها في الحياة الدنيا، شنو معناه؟ خلي نمر بيها شوية حي. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، شنو معنى يعرض؟ مثل ما تقول فلان عرض على الصوت، يعني عرض للصوت، يعني الصوت اشتغل عليه. كذلك ذولا يقول الكافرين يعرضون على النار، ليش؟ شو يقولهم القرآن الكريم؟ يقولهم اذهبتم طيباتكم، شنو هي الطيبات؟ الان الطيبات بالحياة شنو الشيء اللي تسميه من الطيبات؟ اولا العافية من الطيبات، اكو شيء اطيب من العافية؟ ابدا، العافية هي اهم الطيبات. الامان من الطيبات، الاموال من الطيبات، زين قوة البدن من الطيبات، صلابة العزيمة من الطيبات، الملكات الكريمة من الطيبات، زين فلني شلون يذهبهن بالحياة الدنيا؟ بأي معنى؟ كأنه الناس صنفين، اكو صنف من الناس نظرة ما يتعدى خشمة، بناها الدنيا هاليومين وخلصت انتهى كل شيء، فجميع طيباته مأذبها وين؟ بحياة الدنيا. تشوف عليه من ينقتل، ينقتل على عانتين بالسوق مثلا، ينقتل على استجير بالله رذيلة، اما عن مقدسات دفاع عن مقدسات ابدا. نعم يموت موتة الجيفة، مو قبح الله لها من امة كثرت موتا وقلت شهداء، ما يدافع عن مقدساته، يدافع عن كرامته عن اوطانه عن القيم التي غرستها الانسانية لتكون رمز للفضيلة يدافع عنها. فهذا يجي الهطاق اللي عند الجسم والدم من الطيبات يذب وين؟ على غرائز الحياة الدنيا، على الاشياء التافهة بالدنيا، اما من اجل الله عز وجل او من اجل القيم الانسانية الكريمة لا. اموال عند اموال، وين يذبها هالاموال؟ وين يوديها؟ يودي هالاموال على توافه الحياة، اشياء يسميها لذائذ بالحياة، ينفق اموال على تلك اللذائذ. اما هالاموال اللي انفقها على اللذائذ اكو منها شيء يبقى لما بعده؟ لا ماكو شيء. اذهبها في حياته الدنيا ما خلى الأموال تأخذ طريقها إلى ما يسعده غدا بين يدي الله. أذكر لما نزل قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام اكو واحد اسمه ابو طلحة، هذا من الانصار. ابو طلحة قال له: يا رسول الله، انا عندي عين ماء كأنها عنق جزور، في بستان غناء من اضخم ما تكون، ماكو بالمدينة الها نظير، واحة واحة فيها الصحراء اللاهبة، واحة زرع وخضرة ومياه، وانا اعتبرها احب اموالي الي. لكن لما سمعت قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، احبيت ان اضعها حيث يرضى الله. وين اخليها يا رسول الله؟ قال: الك اقارب ضعفاء؟ عندك اقارب ضعفاء، ارحام ضعفاء؟ قال: بلى. قال: ضعها فيهم، ذلك مال رابح. شوف، عندك اسرة، عندك اقارب ضعفاء، عندك اب، اخ، ابن اخ، ابن عام، بعيد او قريب من قرايبك، من رحمك، لان التكافل في محيط الاسرة تباشر تسأل عنه. هذول اغنيهم، لان عزهم عزك وذلهم ذلك. لا تخلي واحد من اهلك يبيع ماء وجهه ويسأل الناس. زين، شنو رأيك ان تشوفه الان هو متقلب بالنعيم، هو ابوه يا دوبك يحصل الرغيف يولا، ها؟ هذول شو سميهم؟ ها؟ سمي عنده شيء من الرحمة، سمي عنده شيء من الانسانية. اي وحدة، واحد لا والله يلهب طيباته، وين يلهبها؟ بهاليوم على نفسه فقط، ها؟ بهاليومين، حساب لما بعد هاليومين ماكو. فاليوم الخليفة الثاني يقول: طبيت على النبي وهو في مشربة ام ابراهيم. مشربة ام ابراهيم علية، يعني بناية تنبني من طين صايرة على باب بيت. يقول: وجدت النبي تحت جبينه وسادة حشوها من الليف، وتحت حصير مو مكمل جسمه، نص من رجليه صايرات بالارض على التراب، ومضطجع وقد انطبع الحصير في جبينه. قلت له، يقول: لما رأيته لم أملك عيناي، فاضت عيناي دموعا. قلت له: يا رسول الله، هذا كسرى وقيصر يرفلان بالحرير، وانت نبي الله، وبالنتيجة هالنوم وهالقعدة. يقول: جلس، قال لي: اسمع، ان هؤلاء قوم اذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، ونحن قوم اجلت لنا طيباتنا. على التحجيب ميسوري اقدر اسويه، انا اقدر ابني لي بيت واقدر افرش الفراش الوثير، لكن لا اريد انا استعجل طيباتي في طب على الزهرة. زهراء سلام الله عليها، راجع الامام علي من غزوة من الغزوات، لاحق الامام علي قطعة قماش جابوا له اياه، وقلب من ذهب، يعني قلادة بها قلب، نوع من مصيوغ مال ذهب. لحقت الامام علي منين؟ من احدى غزوات، حقا من الغنيمة، جابوا لي جاب للزهراء سلام الله عليها. الزهراء اخذت هذا القماش النسيج، حطته على باب البيت، لان يومئذ ابواب البيوت جذوع من الجذع، والجذع يصير به فرجة. زين، حطته كستر للبيت، وحبت ان تتحلى بالقلب، لبسته للقلب. النبي من يطلع من الصلاة عادة يجي الى بيت فاطمة رأسا، يدخل غالبا في بيت فاطمة، دخل شاف الزهراء امام لابس القلب وواضع الستار على باب البيت، فدمدم: فاطمة بنت محمد تلبس لباس الجبابرة. احست الزهراء ان وجه النبي مو طبيعي، متأثر. رجع النبي، ما دخل. استدعت الزهراء سلمان المحمدي رضوان الله عليه، قالت: يا عم، خذ هذا واعطه الى رسول الله فليتصدق به في سبيل الله. نزعت القلب وشالت الستار من باب البيت، لفته، جاب النبي، اجاب الى النبي، دخل عليه، قال: يا رسول الله، فاطمة اعطتني هذا وقالت لي قل لي ابي يتصدق به في سبيل الله. فأطرق النبي قال فعلت فداها أبوها، فعلت فداها أبوها، حتى كررها ثلاثا. هذه التربية اللي كان يعتمدها النبي، طبعا مو حرام على الزهراء أن تخلي لها ستار على البيت أبدا، ولا حرام عليها أن تلبس قلوب، قل من حرم زينة الله، لكن النبي صلى الله عليه وآله يريد يقول أنه أكو ما هو أولى من هذا، حيث يوجد عريان فالستر للعريان، وحيث يوجد جائع يباع القلب وينفق على الجائع. زين، حتى لا نكون ممن ألهب الطيبات في الحياة الدنيا. وهكذا وهكذا. فاليوم العلاء بن زياد بنى لبيت ضخم عافة، ما بنى ما دخل ليه عافة، ولبس مرقعة وهام بالصحراء، بنى بها الطريقة يتبتل يتقرب إلى الله. اجا اخوه اشتكى عند الامام علي عليه السلام، قال له هذا تعب على البيت وبناه، شو ما يرضى يقعد بيه، وبعدين ملابسه مال البيت ما يرضى يلبس ملابس جيدة، هام بالصحراء. اجا للامام المرنين دخل عليه قال يا عدو نفسه لقد استهام بك الخبيث، او تظن ان الله قد خلق الطيب وشاء ان يحرمك منه، انك اهون على الله من ذلك، لم لا تتمتع ببيتك وتأكل من الطيبات؟ التفت له قال له سيدي انا شو ما ادري، شو اكو مناقضة بين قولك وفعلك؟ قال له كيف؟ قال له انت اللي لابس الخشن، انت اللي تأكل الطعام الجشب، انت اللي لابس هاي المرقعة، واللي تقول اما والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحيت من راقعها، وتقول لي هكذا؟ قال له انا وحد التوحد، لا تخلط، انت على رسلك، البس انت رجل تعبان من حقك تتمتع بما تعب وتبقي لله، لكن انا مفروض مني اشاوي اقل الفقراء لئلا يتبيغ بالفقير فقره، انا اختلف عنك، انا المفروض بي حامل رسالة، وحامل الرسالة اول ما يطبق الرسالة على نفسه، انا لا اريد ان ارهب طيباتي في الحياة في الدنيا. اذا شيل القرآن الكريم يقول هذه الطيبات لها مسار، مو بس الدنيا، الدماء، الاموال، زين، الطاقات، باكر الله عز وجل لولا اللي يعيشون الحياة وحدها بس، واذا طلع من الحياة طلع ما ممتد. الباري يعرضهم على النار يقول لهم اذهبتم طيباتكم في حياة واستمتعتم بها، التفت للتعبير، يقول لهم الدنيا بيها متاع. شنو يعني متاع؟ يعني الان احنا لما نروح للسفر، من واحد يروح للسفر يعرف طريقة كثر قيشة ياخذ بها متاع، مثل ما اسميه متاع، يعني الاكل اللي تكفيه بالسفر، طبعا ما يشيل الطعام وياه. الدنيا هكذا. ويقول ابو العلاء المعري الفتى ضاعن ويكفيه ظل الشدر ضرب الاطناب والاوتاد. اذا القرآن لما يخاطب ولا يعاتبهم لأنهم أذهبوا طيباتهم في حياتهم، يعني ما أعطوا منها لله ولا أعطوا منها لما يبقى فيما بعدهم. ليه؟ اليوم احنا نريد نقيم موقف الحسين سلام الله عليه وموقف الشهداء معه، هذول كان عندهم طيبات، لكن هل اذهبوها في الحياة الدنيا ام لا؟ والله وضعوها بين ايديهم، ها؟ لا طبيعي، هو سر خلودهم، سر خلودهم هو هذا، انهم ما اذهبوا طيباتهم بالحياة الدنيا، بالعكس وضعوها بين ايديهم. انت تتصور ان اصحاب الحسين معظمهم، معظم اصحاب الحسين ممن كان يمتلك وعنده رئاسة وعنده زعامة. الفرع بن يزيد الرياحي مو شخص عادي، حبيب بن مظاهر مو شخص عادي، مسلم بن عوسجة مو شخص عادي، نعم، وهكذا مر على اصحاب الحسين. هذول ماذا صنعوا بطيباتهم هذا اليوم؟ طبيعي زهير بن القين اللي يشتري فرس بألف وسيف بألف، رجل ضخم عنده اموال وعنده مكانه، بس جعل يتأمل اين يجب ان توضع هذه الاموال. كان يمكن هاي الاموال يصرفها في حياته الدنيا وينام على عسف يزيد وجور ابن زياد، نعم، وتفاهة الدنيا، ولكنه رأى ان امواله يجب ان تجند في سبيل الله، ونفسه يجب ان تجند في سبيل الله، وطيباته يجب ان توضع في سبيل الله، ليأخذ ما هو خير منها وابقى. وفعلا تقدم ويقول للحسين مثل امس، يقول له سيدي والله لو اني قتل واحرق وذريت في الهواء يفعل ذلك لي 70 مرة لما تركتك، كيف وهي قتلة واحدة وليس من بعدها الا الوفود على الله ودخول الجنة. كل اهل بيته براعم، هؤلاء الذين اثروا ما عند الله على دنياهم، براعم ابو 14 و15 وابو 12، المجموعة من الشباب كلهم وضعوا طيباتهم، وين وضعوها؟ وضعوها بين يدي الله، زين، اعطوها لله. وش اعطاهم الله عز وجل؟ اعطاهم هذا الخلود الذي لا حد له. يعني الان تمر الاجيال فتستجلي عطرهم، ويمر التاريخ فيهتز لمواقفهم، ويدرسهم العلماء فيجدون فيهم النموذج الانساني المتميز، كل ذلك لانهم اعطوا لله واخذوا من الله. زين، اليوم ترى هالاجساد هذه اللي كانت تعبق بالطيب صرعى على وجه الارض، انجلت للمعركة بعد الظهر بساعة، انجلت المعركة، تراجع جيش عمر ابن سعد وتراجع شوية ابعد عن المعركة، ورجعت النساء الى اخبيتها، وظلت هالاجساد العارية. جن عليها الليل مجموعة من الصبيان والصغار والكبار، بعد مخيم منهوبة محروقة، اطفال اشبعتها السياط ذلا والما، زين، بقايا المخيم من الرماد، اجساد همدت على وجه الارض. واخذ هالصورة اللي يصورها احد الادباء، يقول وسج الليل والرجال ضحايا، والنساء المخدرات ذهول، واليتامى تشرد وضياع، والثكالى مدامع وعويل، وبقايا مخيم من رماد، وبقايا مخيم من رماد، وجنود يضرى بها التنكيل، ودم شاطئ الفرات سيبقى الدهر يرويه، والربا والنخيل. مرت عليهم عصر هذا اليوم عقيلة الطالبيين، نزلت بالمعركة. يقولون عن المؤرخين، يقولون وضعت يدها على رأسها صاحت يا رسول الله، هذا حسينك بالعرى محجوز الراس من القفا، بأبي من هو لا جريح فيداوى ولا غائب فيرتجى، بأبي من شيبته مخضوبة بالدماء، يا قتيل أولاد الأدعية. ومرت على الأجساد الصرعى، وجلست بجانب جسم الحسين تمسح الدم والتراب عن وجهه. وقت وصلت له، وصلت له طبعا بعد الغروب، بعد ان ابقت العيال والاطفال بالخباء، وطلعت لوحدها تتعثر بالمصارع الك جيت خويا بهدوة الليل، اشرى دمع وقبع بالعوين، تميل الرجايا مني امامل، اتعذر بيان المشاتيل، وشد شد ايتامك والمداليل. رجعت
لما رجعت افتقدت الرباط، هي حارصة على ان تجمع عائلة الحسين، افتقدت الرباط لم تجدها بالخيمة، خرجت تبحث عنها واذا بفارس يدور حول الخيمة. قالت يا هذا من انت؟ قال سيدتي انا من عسكر عمر ابن سعد، امرني ان احرسكم هذه الليلة. اختنقت بعبرتها، قالت بعد عين بالفضل انت الذي تتولى حراستنا. سألت يا هلا هل رأيت امرأة وانت راجع؟ لقيت لك امرأة بالطريق؟ قال لا سيدتي، لكن صار مروري على المعركة وسمعت انين ولعلها هي. اقبلت تنادي رباب اين انت؟ الى ان وصلت الى المعركة واذا بها جالسة. قالت انا هنا. قالت ما الذي اخرجك في جوف هذا الليل؟ قالت صدري اوجعني وثديائي درت علي، قلت اقبل الى ولد الرضيع. يظهر هاي المرأة اذا در ثديها معناه رضيعها يطلب الرضا. عائلة الحسين من بعد قتله سمحوا لهم دخلوا الى المشرعة، شربوا شيء من الماء، لما شربوا الماء در ثديها. اقبلت تبحث عن رضيعها، وجدت جسده ملقا. والحال هذا الرضيع ايش طلعه الحسين اليوم بالساحة؟ حفر له للرضيع بجفن السيف ودفنه، لكن يظهر انهم ارادوا تقطيع الرؤوس. امر عمر ابن سعد قال اشجروا الارض برماحكم، شجروا الارض، استخرجوا عبد الله برمح من تلك الرماح، فاخذت جسم ولدها وضعته على صدرها. صاحت بني صدري اوجعني ثدياي درت علي، اقبلت اليك لعلي اجد فيك بقايا حياة. انت لا مذبوح من الوريد الى الوريد. يا ديان قل الحرملة وياك، قدر بسهم عليك وارماك، خيب رجايا الشان برضاك. فلا بلغ الفطام. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نسألك اللهم بمحمد وآله أحبائك وأعزائك، فرج عنا يا الله، من على مرضانا بالصحة والشفاء، اقضي حوائجنا. إخواني من أوصاني بالدعاء، الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.